الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة ناخد تفسير أو وقفات مع سورة البينة. وقفات مع سورة البينة. سورة البينة سورة لها شأن، وطبعا كل سور القرآن. الميكروفون الداخلي ده مش لازم نقتنع، صوته هيعلى دلوقتي. بنقول كل سور القرآن لها شأن خاص، والتوفيق والسداد ان ربنا سبحانه وتعالى يبصرك بهذا الشأن الخاص اللي في السورة. يعني احنا لما نقول سورة البقرة لها شأن ولها احاديث، وسورة آل عمران كذلك، سور في سور ورد فيها فضائل معينة. فسورة البينة مما ورد فيها من الاحاديث، اغلب في احاديث كتير في سورة البينة لكن جلها ضعيف، يعني خاصة كتب التفسير اللي مش بتهتم بتحقيق الأسانيد، فيها أحاديث كتير قوي في الفضل لكن جلها ضعيف. الثابت في سورة البينة اللي في الصحيح في البخاري وغيره، لما النبي صلى الله عليه وسلم جه لسيدنا مين وقرأ عليه سورة البينة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على مين سورة البينة؟ قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. مين؟ لا، أبي بن كعب. أبي بن كعب وهو من القراء لكتاب الله عز وجل، ومن اللي بيأخذ عنهم القراءة في كتاب الله عز وجل. فسيدنا أبي، النبي صلى الله عليه وسلم راح له وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فبكى أبي، قال أو سماني لك، وفي روايات أو ذكرت ثم، يعني اسمي يتقال هناك في الملأ الأعلى، أو ذكرت ثم. فقال نعم. فقرأ عليه، فبكى أبي بن كعب إن الله عز وجل ذكره باسمه. فدي فضيلة عظيمة لسيدنا أبي إن الله عز وجل ذكره باسمه. مسألة ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا أبي تحديدا يقرأ عليه تحديدا سورة البينة، يعني ليه الشخص وليه السورة؟ العلماء حاولوا يتكلموا، بعضهم قال ده كان تأهيل لسيدنا أبي إنه هيقوم بهذه الطريقة من إقراء القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه طريقة عرض القرآن، إن حد يعرض عليه القرآن وهو ينصت ويصحح يعني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا جلس موضع المتعلم، أنا هقرأ عليك سورة البينة، على أساس إن هي اللي قال القول ده قال إن هي نزلت قبل كده وسيدنا أبي كان عارفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيقرأ عليه السورة كنوع من التعليم، وده تشريف لسيدنا أبي وتعليم للطريقة اللي هينتشر بها القرآن بعد كده. برضو بعض المحققين رفض المعنى ده وقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه لأجل معنى يحتاجه، مش مجرد يعني تشريف لسيدنا أبي، ولكن سيدنا أبي كان بيحتاج أن يقرأ عليه في هذه المرحلة سورة البينة. وحاولوا يعرفوا إيه اللي كان محتاجه سيدنا أبي في سورة البينة. أكتر كلام قرأته وانتشر يعني على في كتب العلماء كلام الإمام ابن كثير، وإن كان بعض الناس اعترض عليه. ابن كثير قال إن سيدنا أبي، في روايات تانية إن لما جه سيدنا أبي سمع عبد الله بن مسعود بيقرأ بقراءة غير اللي سمعها أبي من النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفض أبي وراح جري للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا سمعت عبد الله بن مسعود بيقرأ بقراءة غير اللي أنت أقرأتني. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن القرآن أنزل على سبعة أحرف في قراءات، وإن كان الأحرف ومسألة العلاقة الأحرف بالقراءات مسألة فيها خلاف طويل من العلماء، مش ده الشاهد بتاعها. فسيدنا أبي لما سمع الموضوع في قراءتين فبدأ يشك، كانت نزغة شيطان جات في صدره قال له هو القرآن حق ولا لا؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على إيه؟ على سبعة أحرف، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب الشك اللي في صدر أبي. لذلك كأن سيدنا أبي احتاج لتثبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة البينة، هي من اسمها الايه؟ الواضح الموضح، البينة المبين، التي فيها شواهد دالة يقينية على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن. فكان لذلك مهما بلغ الإنسان من دين أو من علم ممكن تمر عليه فترات نزغات شيطانية، ده مش معناه ان ده انتكاس او ده كفر والعياذ بالله، ولكن هذه الفترات الشيطانية يجب الانسان يتعامل معها على انه بشر ويروح يعالجها. محتاج يقرأ مثلا سورة يونس، محتاج يقرأ سورة الانعام، محتاج يقرأ سورة الزلزلة، محتاج يقرأ سورة يوسف. يبقى الانسان لما بتمر عليه فترات معينة بيحتاج وبيروى في الأثر عن ابن عباس وإن كان بعض العلماء ضعفوه إن لم ينجو أحد من هذا حتى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، وإن كان غالب المحققين على غير هذا المعنى ولكن بيذكروا في المعنى ده قصة سيدنا إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وإن هي كان مجرد هاجس بشري عدى، خاطر بشري بيعدى على الخواطر البشرية زيه زي أي بشر، فما فيش حد فوق هذا الخاطر، لذلك يجب أن يدفع. وده أحد المعاني في تفسير قول الله ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إن بدأ خواطر وهواجس شيطانية بدأ الشيطان يستغلها في انعزال الناس عن سيدنا مين اللي في السورة سورة صاد الآية سيدنا أيوب لما طال عليه البلاء وانفصل عن الناس أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فطلب من ربنا أن يصرف عنه أن هو سيدنا أيوب يتحمل البلاء الجسدي والدنيوي ولكن لا يتحمل البلاء أن يبقى في حاجة إيه شبهة تأتي في صدره أو مش شبهة يعني خاطر من الخواطر أو نزعة من النزعات الشيطانية، فطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن إيه أن يصرف عنه، وسيدنا يوسف قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يبقى ده للبشر كلها، يبقى الإنسان يتعلم أن عادي أنك تمر بخاطر من الخواطر الشيطانية اللي بتأتي في صدرك، تعامل معها بمواجهة ما تتعاملش معها بالهروب، واجه مشكلتك اسأل فيها. طبعا اغلب المشاكل تأتي هكذا بالمواجهة الا مسألة الوسوسة، كثرة الوسوسة اللي انصرف عنها الشفاء منها يكون بالإعراض. المهم عشان ما نخرجش برا موضوعنا، فدي سورة البينة. سورة البينة هي سورة طبعا من جزء عامة وهي محاطة بصور مكية، يعني قبلها القدر والعلق والتين كل دي صور ايه مكية، بعدها الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر كلها صور ايه مكية، هي محاطة بالصور الايه بالصور المكية. سورة البينة هي بقى مكية ولا مدنية؟ جماهير العلماء والمحققين على انها رأيكم ايه سورة البينة؟ انا عمال اقول محاطة بالمكية يبقى اكيد هي ايه مدنية. جماهير العلماء والمحققين على انها مدنية، وده لا ينفي ان في بعض العلماء ذكر ان هي مكية، اللي قال مكية التقط فيها بعض الاشياء واللي قال مدنية التقط فيها بعض الاشياء. اللي قال مدنية ذكر اهل الكتاب فيها، ذكر ابي بن كعب وهو من الانصار من المدينة، ان السورة نزلت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة البينة، ذكر الزكاة يؤتكم الصلاة ويؤتوا الزكاة والزكاة لم تفرض الا فين الا في المدينة، دي الاشياء اللي خلت بعض كتير من المفسرين يقول ان هي مع اسلوب السورة، اسلوب الصورة يحتمل المكي والمدني، يعني الاسلوب التقريري ذو الايات الطويلة ده اسلوب ايه مدني مش مكي، اسلوب القرآن التقريري بيقرر حقائق ويناقشها ويبحث عن علتها بايات مطولة ده اسلوب مدني، اسلوب الايات السريعة والطرقات السريعة على القلب الغافل ده اسلوب القرآن المكي. فختام الصورة بالجنة والنار وتقسيم الفريقين ده متناسب مع الجو المكي اللي بيغمر جزء عام كاملة، الجو اهل الكتاب ومناقشتهم وان في صحف مطهرة وطريقة خطابهم زي ما هنشوف ان طريقة خطاب اهل الكتاب تختلف عن خطاب المشركين، وان كل واحد له خطاب خاص وطريقة معاملة خاصة، ده اللي خلاهم يقولوا ان هي مدنية. قبل ما ارضو ما ندخل في الصورة عايزين نتكلم عن اتصال الصورة بما قبلها وبما بعدها، نبدأ من اول، احنا طبعا مش عايزين نرجع من يعني ايه لو قعدنا نرجع هنجيب العلاقة من اول صورة البروج والاعلى والغاشية والشمس والليل والضحى والشرق، احنا ناخد من اول التين، اول صورة التين. الله عز وجل تالي احنا كنا دينا نبذة سريعة ان الله عز وجل اقسم بثلاث اماكن في سورة التين، والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين، الثلاث اماكن دول انا همشي بسرعة في الثلاث صور دول عشان احنا موضوعنا النهارده سورة البينة، اللي عنده سؤال يسأل. سورة التين اقسم الله عز وجل بثلاث اماكن، الثلاث اماكن كانوا مهبط الوحي، التين والزيتون في الشام، طور سنين في سيناء كان الله جل كلم سيدنا موسى، والشام قيل ابراهيم وعيسى، وهذا البلد الامين الوحي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. اقسم الله عز وجل بالاماكن الثلاثة على ايه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، اي ان الانسان لن يصل الى اعلى درجة من العلو والتشريف الا بالاتصال بالايه؟ بالوحي، وان الانسان مخلوق في احسن تقويم، يعني فطرة الانسان كفطرة قابل كعجينة قابل ان يشكل منها مخلوق في احسن تقويم وفي اعلى عليين، لكن للأسف أيضا هذه العجينة قابلة أن تشكل إلى أن هو يهبط إلى فين؟ أسفل سافلين. يبقى الإنسان قابل أن يصل إلى أعلى عليين إذا اتصل بالوحي، والإنسان أيضا نفس الشخص اللي ممكن يبقى أعلم العلماء وأعبد العباد، هو نفس الشخص قد يتحول في مراحل حياته إلى والعياذ بالله أنه يبقى إيه؟ أسفل سافلين. يبقى قد يصل إلى أعلى عليين أو إلى أسفل سافلين. الفروقات دي جاءت بالوحي. الصورة اللي بعدها، اقرأ باسم ربك الذي خلق. في سورة اقرأ احنا لازم نستمر في ايصال اقرأ للناس، لان في ناس هتهددك من تبليغ القرآن، فربنا بيقول لك كلا لا تطعه واسجد واقترب. تيجي السورة اللي بعدها تشريف القرآن وليلة القدر اللي نزل فيها القرآن، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر. فجه المكان المشرف المكرم في اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في مكة، والزمان اللي نزل فيه القرآن في ليلة القدر، يبقى كل ده السياق ماشي مع القرآن، كل ده السياق ماشي مع القرآن، الوحي واتصاله بالوحي السابق من أول سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وبعد كده مواجهة أهل الباطل لمنع انتشار القرآن، وإن القرآن نزل في ليلة مباركة كلها بركة بتشهدها الملائكة وبيشهدها سيدنا جبريل وغير ذلك. تيجي سورة البينة في هذا السياق، يبقى سورة البينة بقى بتقول إيه؟ رحلة وصول الوحي من اول والتين والزيتون، ده حتى من اول والسماء ذات البروج هما بيقتلوا الناس عشان ما يوصلش الوحي. رحله وصول الوحي كان لازم تحصل عشان المجتمع وصل لقمه الظلام والفساد، وده احد معاني الايه الاولى في سوره البينه، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحف المطهره. سوره البينه كعاده الجزء بتاع جزء 30 جزء عامه قسمت الناس في الاخر الى ايه؟ جزئين، اللي هما مين؟ خير البرية وشر البرية. لو جيت لاحظت ان جزء عامة كان دايما بيهتم لتقسيم الناس الى فريقين، تلاقي فيه الابرار والفجار، تلاقي فيه الاشقى والاتقى، تلاقي فيه اللي زكاها واللي دساها، تجد فيه اللي في عليين واللي في اسفل واللي في سجين، تجد فيه من اوتي كتابه بيمينه ومن اوتي كتابه من وراء ظهره في الانشقاق. طول ما انت ماشي ان المتقين مفازة في النبأ وقبلها للفجار، فتجد طول ما انت ماشي الصور جزء عامة بتهتم تقسيم الناس الى فريقين، فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني فتجد ان دايما الصور القرآن بتهتم ان هما الناس ايه الى فريقين، حتى العلق رأيت ان كان على الهدى ورأيت ان كذبة. فالتقسيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طول ما انت ماشي فهو في عيشة راضية، والتاني فأمه هاوية وما أدراك في القارعة. بالرغم من قصر الصور إلا أنها كانت بتركز على تقسيم الناس إلى فريقين. فأيضا ختمت سورة البينة ونسبة الجو بالرغم أنها مدنية وجت في وسط ترتيب مكي صور مكية، إلا أنها ما خلفتش النسق وما خلفتش سياق الصور بتقسيم الناس إلى جزئين. نبدأ ندخل في الصورة كصورة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية بالرغم من الصورة من جزء عام واحنا بنقرأ الصورة كتير، إلا أن الآية دي قال عنها أحد أئمة التفسير الإمام الواحدي، وده من المتقدمين في التفسير أظن 300 هجريا فيما أذكر، الإمام الواحدي بيقول هذه الآية من أشكل آيات القرآن نظما وإعرابا وتفسيرا، واختلطت على كثير من المفسرين حتى لا تكاد تجد فيها رأيا صحيح. تخيل الإمام الرازي وهو من أهل الكلام المتكلمين العباقرة العالم جمع الأقوال اللي حاولوا يحلوا الإشكالية، وصل ل15 قول وحاول يفض الإشكال بتاع الآية، فواضح إن الموضوع كبير. يعني إيه؟ فإحنا مش أنا مش هكلكعه عليكم، إحنا نحاول نخرج بالإيه؟ بخلاصات الكلام ده عشان ما ندخلش نفسنا في الإشكالات. لكن أنا بقول كده ليه؟ عشان أنت لما تيجي تقرأ في التفاسير لو انت حبيت تطلع هتجد ان الموضوع كبروه. شيخ الاسلام تعالى على البحث طويل في الآية، يعني شيخ الاسلام جاب 3 اقوال وقعد يرد على كل قول واختار قول جمعه من اقوال معينة، يعني الموضوع عندهم كان كبير قوي. يعني خلاص الاشكالية في ايه؟ يعني حتى من اجمل اللي حاولته اللي لقيته بيحاول يفك الإشكال بطريقة سهلة الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال في خمس إشكالات في الآية. هو أصلا الفقرة زي بيقول 15 مشكلة، فابن عاشور قال لا احنا هنجمع الأصول بتاعة المشاكل، فاحنا مش عايزين نعمل مشاكل، احنا مش بدوع مشاكل، كفاية المشاكل اللي في البلد، فاحنا ايه مش بدوع مشاكل. ايه الفكرة في الآية؟ ربنا بيقول ايه الخلاف المحوري اللي احنا هنتكلم فيه؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. معنى الآية كده اجمالا بالفهم العام ايه رأيكم؟ معناه ايه؟ انا مش بسألكم على في الميراث، ده انا اسأل في جزء عام. ايه تصورك العام ان ايه؟ لا معنى الآية ماشي، ده باللازم معنى الآية ايه؟ ان اهل الكتاب والمشركين مش هينفكوا عن الكفر الا لما يجي الايه، الا لما يجي البينة. ده المعنى العام، وده على فكرة المعنى العام المتبادر، مش عايزك تخاف يعني احنا مع بعض بنتصلح لبعض. المعنى العام المتبادر ده في كتير من في السن اختاروا، قال سيبك من الكلام ده كله، هو ده المعنى العام صح. امال ليه كتير من المفسرين سابوا بالرغم ان المعنى اهو؟ ان معنى الايه لم يكن الكفار سواء من اهل الكتاب او المشركين لم يكن لينفكوا عما هم فيه من الكفر والشرك الا عندما جاءت الايه البين. امال المشكله في ايه؟ المشكله في الايه رقم 4. الايه رقم 4 بتقول ايه؟ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين. هي البينه خلتهم ينفكوا عن الكفر ولا البينه خلتهم يتفرقوا في الكفر؟ يعني انتوا فهمتوا يعني فهمتوا اللي عمل لهم المشكله؟ تاني يا كرم انت صاحبي فانا مش مشكله اصبر عليك. الايه بالاولانيه بتقول ان يعني هديك مثال، نقول مثلا ايه فلان الكافر او قريه كذا بلد كذا كافره، والقريه دي مش هتسيب الكفر الا لما يجي لها القران خلاص. وتيجي تقول انت في نفس سياق كلامك القريه الكافره دي لما جالها القران ازدادت كفرا، هي مش هتسيب الكفر لما يجي القران؟ يعني القران هيخليها تسيب الكفر ولا هتخليها تزداد كفر؟ البينه هتعمل ايه؟ لو افترضنا ان البينه القران او النبي صلى الله عليه وسلم، او هنشوف الخلاف في كلمه البينه. فالبينه في الصوره، بص مع انا يا جماعه عايز نعمل ايه في الجلسات بتاعتنا؟ انا مش عايز اشرح معاني عامه اجماليه انا عايشها من غير ما تعرف ايه علاقه الكلام اللي انا بقوله بايه؟ بالفاظ الايه. لا انا عايزك تربط كلامي بالفاظ الايه، عايزك تخرج فاهم الفاظ الايه، بحيث انت لما تصلي انت بالصوره تبقى انت مرتبط بالكلام ده، مش مرتبط بالمعاني بس اللي انا بقولها لك، لا تبقى انت فهمت الكلام. احيانا مثلا اجي اشرح صوره فاللي قدامي يبقى سمع كلام حلو بس مش فاهم ايه علاقه الكلام الحلو ده بالايه؟ بالآية. ده بيحصل لي كتير. اجي اقرا مثلا اقرأ الآية فجأة اقرا تفسير واحد يقول كلام مبهر، احس ان ايماني زاد، بس ببقى عايز اقول له هو ايه علاقة اللي انت قلته بالآية؟ يعني انت ما قلتليش حضرتك، انت جبت الكلام ده. بتحصل كتير جدا خاصة للبلاغيين الاقوياء اللي معتقد ان انا ان اللي بيقرأوا له على نفس المستوى البلاغي، فهو عمال اعتبر ان في حاجات كتير مش محتاجة تتشرح، يقول لك انظر الى اعجاز الآية ويقوم قايل المعنى. يا عم هو براحة بس، هو ايه علاقة المعنى اللي انت قلته بألفاظ الآية؟ فأنا عايز نفهم تركيبة الآية زي ما البلاغيين بيقولوا التركيب بتاع ألفاظ الآية. فهمنا الإشكال فين الأول؟ البينة فرقتهم ولا البينة خلتهم يسيبوا الكفر؟ اللي حس إن دي مشكلة قال لأ كلمة منفكين مش معناها منفكين عن الكفر. لذلك الثلاث أقوال في المشاهير في تفسير الآية، اكبر ثلاث اقوال في تفسير الايه اللي ذكرهم شيخ الاسلام واكتفى بهم وحاول يرد عليهم ويختار بينهم في معنى كلمه منفكين. ماشي؟ طيب نبدا بالقول الاول. القول الاول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، اي تاركين الكفر، منفكين عن الكفر، منفكين عن الضلال، منفكين عن الظلام، لن يحدث لهم هذا الا ببينه. يعني كأن ربنا بيقول للمسلمين الواقع المظلم الذي كانت تعيشه البشرية لم يكن ليتغير إلا بمجيء القرآن. الواقع المظلم اللي انت ما تيجي تقرأ أصلا الجاهلية، ومش بس جاهلية العرب، واقع الكرة الأرضية قبل مجيء الإسلام، انت تقول لا يمكن الكرة دي تتصلح، مستحيل. عرب بيموتوا بعض 100 سنة عشان جمل ويوقد بنته، نصارى انفصلوا اهل الدين انفصلوا عن الدنيا وعاشوا مترهبنين في صوامع والملوك هم اللي بقوا مسيطرين على الدين وبقى الدين فاسد. يهود احبار بيضحكوا على الناس ومخبين معاني التوراة الحقيقية وبقيت عوام اليهود ما بيعرفوش يقروا في التوراة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني فبيضحك عليهم بسهولة جدا لدرجة أن اليهود ممكن يكتب توراة بإيده ويقول للناس هذه من عند الله والناس تصدقوا. انحراف ديني فظيع، انحراف أخلاقي، حروب بين الرومان وبين الفرس، بين حتى أهل الدين الباطل وبين الوثنيين عباد النار. الواقع ده ينقلب الى واقع موحد تاني ازاي؟ تكاد تقول مستحيل. فربنا بيقول لك لا، هذا الواقع لم يكن ليتغير الا ببينه واضحه ظاهره. يهيئ لك اما تيجي تدرس الواقع قبل الاسلام ان البينه دي حاجات نازله من السماء او ملاك هينزل للسماء ومن السماء يقول ايها الناس عبود الله او سلم يرقوا فيه في السماء او يفجر لهم في الارض ينبوعا زي ما كانوا المشركين متخيلين، ان البينه اللي تقلبهم عشان تعمل انقلاب في البشريه حتى يعودوا الى الدين الحق عشان يعمل كده انت متخيل ان ده لن يحدث الا بخوارق. فربنا يقول لك ابدا، هؤلاء ممكن ينفكوا ببينه. هذه البينه هي ايه؟ رسول يتلو بس. البينة دي ايه؟ رسول يتلو. وكلمة رسول يتلو دي في القرآن مبهرة، بتعمل تغييرات فظيعة. عملت تغييرات في اول سورة الجن، عملت تغييرات في اول سورة الجمعة. والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته، بعد ما كانوا اميين لا يعلمون شيئا ويتقاتلون على الشيء الحقير اصبحوا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة واستطاعوا ان هم يلحقوا بركب السابقين. خلاص. يبقى المعنى الاول، طب لو احنا اخترنا المعنى ده وان كنت انا اميل لهذا المعنى، ايه علاقه ده؟ ازاي نرد على اللي قال فيه اشكال؟ قال له هي البينه خلتهم يؤمنوا ولا البينه خلتهم يتفرقوا؟ في ناس قالت زي ما الاخ احمد بيقول ان هم تفرقوا في الكفر والايمان، بس ده ما حلش الاشكاليه الاولى. قال معنى الايه الاولى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمنفكين حتى تبين البينه، اي المؤمنين منهم. الايه بتتكلم على مين؟ انا عايزكم معلش يا جماعه عايزكم تركزوا. المؤمن اللي امن من الكتاب واللي امن من يعني اللي امن من اهل الكتاب او اللي امن من المشركين. ما هي تنفع الاثنين، ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله انه هينفع الاثنين، بس ازاي ربنا قال هنا؟ فبنقول هنا ان ربنا قال على بعض الناس هينفكم اللي هو اللي هيؤمن وبعض الناس هيفضل كافر. فمش المقصود في الايتين ان كل الناس هيؤمن ولا كل الناس ايه؟ تاني ركزوا معايا، احنا قلنا هنقول في منفكين اقوال. القول الاولاني معناه لم يكونوا تاريكي الكفر الا بقران الا ببين، يعني الواقع مش هيتغير اي واقع في الدنيا. اسقاط الكلام ده عشان باخد كلام تربوي اعيش بيه في حياتي. معنى الكلام ده فهم منه ايه؟ معنى الكلام ده اي واقع مظلم في الدنيا لن يتغير الا ببينه، وهذه البينه نموذج يطبق القران ويتلو على الناس القران. اعرف الموضوع ده محسوم منتهي. عندك مصلحه حكوميه فيها مشاكل مليانه رشاوي وظلم وفساد لن تنقلب الا بنموذج يطبق الدين الحق ويعلم الناس القران. هي كده زي سوره الفرقان، عايزين نصل الى حالة فرقان في المجتمع بين الحق والباطل، حالة الوضوح. لن يحدث هذا الا بعباد الرحمن الذين يقرؤون القرآن. انسى اي تغيير في الواقع من حالة الظلام الدامس الى حالة النور الصافع اللي ربنا سماها البينة وسماها الفرقان، لن يحدث الا بنموذج عملي بقرآن يمشي على الارض. ملخص الكلام خلاص. طيب اللي قال من الناس اللي قالت، وده الامام الزمخشري اللي قال لا منفكين نفس المعنى اللي احنا قلناه، اي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين تاريك الكفر الا بعد مجيء البينه، وبعدين رجع قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا بعد مجيء البينه. قال الايه الاولانيه ربنا سبحانه وتعالى مش بيحكي عنهم، مش ربنا سبحانه وتعالى مش بيخبر عنهم، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقوالهم. يعني هم كانوا بيقولوا قبل البعثه لن نترك ما نحن عليه إلا ببينة. فهمنا المعنى التاني ده بقى؟ يعني عارف زي مثلا بيقول يعني اقول لك على حاجة. عارف مثلا اما تيجي تروح لناس علمانيين وتقول لهم عايز تكلمهم عن ان العلمانية فكرة غلط وان العلمانية هي فصل جزء من من الدين عن الحياة، فانت تقول ايه؟ فالعلماني بعد نقاشات طويلة معاه قال لك لا ما انت لازم تقنعني، فانت بقى بتتكلم خلاص صرت العلماني بتقول ايه؟ لم يكن العلمانيون تاركوا ما هم فيه الا ببين، ولكن للأسف وما تفرق العلمانيون الا من بعد ما شرحنا لهم البين. يعني كأن ربنا بيقول قعدوا اهل الكتاب يقولوا عايزين بينا، اهل الكتاب قعدوا يقولوا عايزين بينا، لكن للأسف يعني كلمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة كأن فيها نوع تحصر. زي تاني أي معنى قرآني يا جماعة عشان يبقى صحيح في الغالب لازم له شواهد قرآنية أخرى. طب الشواهد القرآنية للمعنى التاني ده منين؟ قالوا ده زي بالظبط قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم بتاعت فاطمة، أو أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. طب فلما جاءهم نذير بتاعت فاطر بقى ايه اللي حصل؟ ما زادهم الا نفور. فلما جاتهم ايه الثاني دي بتاعت الانعام ايه اللي حصل؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. اليهود قالوا ان الله عاهد الينا الا نؤمن برسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. فالنبي قال لهم ايه؟ قد جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم. طب ما انت جالك باللي بتقول عليه بينة. فمعنى الآية دي بالضبط قول الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى معنى الآية معنى سورة البينة كده بالتفسير ده أي ظل كثير من أهل الكتاب والمشركون يقولون لن نؤمن حتى نرى بينة، لن نؤمن حتى نرى بينة، فلما جاءتهم البينة إذا هم يتفرقون ويكفرون. يا جماعة ما حدش يستحي، اللي مش فاهم يزهق. انسى التصوير اللي وقع منه كلام او سرحان او متقل في الفطار او يسهل خلاص. يبقى معنى قول الاول كل ده احنا بنتكلم في القول الاول اللي زي ما قلت لكم انا بميل بيه ان احنا نسيب الآية على معناها الطبيعي المتبادر اللي زي اللي انتوا قلتوه قاعد يقولوا فيه اشكاليات وخوفكم ولما سألتكم انت عرفت تجاوب لوحدك. معنى الآية لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين أي تاركي ما هم فيه من الكفر حتى تأتيهم بين. معايا خلاص كده. قول التاني وهكتفي بيه عشان ما ندخلش نفسنا في مشاكل كفاية قوي كده، وده القول اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وعمل فيه بحث طويل. قال لا معنى الآية مش كده، معنى الآية عشان يخرج من الإشكال الظاهري ما بين آية واحد وآية كام؟ وآية أربعة. قال لا معنى الآية مش كده. يبقى تاني قبل ما أقول المعنى عشان ما انساش، المعنى الأولاني حلوه بطريقة من اتنين، حلوا الإشكال بتاعه بطريقة من اتنين. إيه هما الطريقة الأولانية إيه؟ ده المعنى إن العالم مش هيخرج من الظلام بتاع الشرك والكفر إلا لما تأتيهم البينة. طب إزاي ربنا قال في نفس الصورة لما جات لهم البينة ما خرجوش برضو؟ بحلوها بحاجة من اتنين. الطريقه الاولانيه لحل الاشكال ده حاجه من اتنين، ان جزء امن وجزء كفر. فان الايه رقم واحد بتتكلم عن مجموعه والايه رقم اربعة بتتكلم عن مجموعه. الايه رقم واحد كانت البينه بالنسبه لهم هدى وتوفيق، والايه رقم اربعة كانت البينه بالنسبه لهم عليهم عمى. دي واضحه؟ فريق من المفسرين حل الاشكال بطريقه غير كده خالص. قال لا اصلا الايه الاولانيه ديت مش ربنا اللي ده ربنا بيخبر عن قولهم. يعني الايه رقم واحد دي كلام كانوا بيقولوا المشركين والايه واهل الكتاب ان احنا لن ننفك عما نحن فيه حتى تاتينا بين. وايه رقم أربعة بتحكي عن موقفهم لما جاءت البين. لما قال هو قال نعم عرفته هو النبي صلى الله عليه وسلم هو متاكد من اوصافه هو ده النبي اللي عندنا في التوراه هو، هتعمل ايه؟ عدوته ما بقيت. ما زي ما اقول لك ربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. القول الثاني بتاع شيخ الاسلام قال لا منفكين معناها ده اسم مفعول معناها متروكين. يعني ايه متروكين؟ يعني ربنا مش هيسيبهم الا لما يجيب لهم بينه. ايوه معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ما كان الله عز وجل ليترك أهل الكفر من أهل الكتاب وأهل الشرك في ضلالهم إلا ويرسل لهم بينة حتى يحاسبهم عليه. يعني ربنا مش هيسيبكوا كده سدى. فقالوا تفسير الآية دي هي تفسير وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وهي تفسير قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يعني فكلمة منفكين ربنا بيقول للبشرية ده بالضبط. قالوا برضو معنى تفسير قول الله عز وجل أفنضرب الذكر عنكم صفحا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني هو انتوا فاكرين ان ربنا مش هينزل لكم قرآن لان انتوا فاسقين واسراء ان كنتم قوما فاسقين؟ معايا آية الزخرف افنضرب عنكم الذكر صفحا، كان ربنا بيقول معقول احنا هنسيب وهنشيل عنكم الوحي ومش هنزل لكم ذكر بسبب ان انتوا فاسقين؟ لا، سيستمر انزال الذكر بالرغم من انكم فاسقين، بالرغم من انكم فاسقون سيستمر انزال الوحي عليكم حتى يؤمن من يؤمن ويزداد الكافر كفرا وتحق عليه البينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى شيخ الاسلام قال معنى الآية ان الله عز وجل ما كان ليترك اهل الضلال في ضلالهم حتى يبعث اليهم بينة حتى ينقسموا بعدها الى فريقين، اما مهتد على بينة او أو ضل على بينة. يعني الله عز وجل لن يترك الناس أبدا إلا لينقسموا إلى فريقين، إما مهتدي على بينة أو ضال على بينة. واستشهد بقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ يبين لهم، هذه البينة، حتى يبين لهم ما يتقون، سورة التوبة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان في صبورة كنت رسمت لكم الأقوال وحل إشكالات كل قول، لكن ما فيش، إن شاء الله ربنا يستر ونحاول نجيب صبورة. وضحت يا جماعة؟ كفاية مش هقول التاني. وضحت كده؟ احنا قلنا قولين عرفناهم، قول الأولين اللي هو ايه؟ أصل دي سورة البينة احنا بنقرأها، انت هتسأل في معاني هذه الآية لازم تبقى عارف قبل ما تعرف المعاني المترتبة والمعاني الإيمانية والمعاني التربية، عايزك تبقى تعرف معنى الآية نفسها. خلاص، قول الأول إيه معناه؟ معناه إن إحنا نريح شوية، ننام نقوم نريح شوية، صح؟ معناه يا جماعة؟ عايزك توصل كده إيه المعناه؟ لن يترك الكفر حتى يأتيهم البين فينفكوا من هذا الكفر. خلاص، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين منفكين. انا عايزك ببساطه تعرف تجاوب ببساطه، تقول لي منفكين هنا معناها تاركين، بس الله يفتح عليك، مره اسم فعل ومره اسم فعل. يبقى انا عايزك تقول لي مره معناها لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين تاركي الكفر والشرك الا لما ياتي بينه، ومره تانية معناها لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين متروكين من عقاب الله ومن سنه الله في عقابهم حتى تاتيهم البين. وضحت؟ طيب يجيب بقى ما يترتب على ده. يترتب على ده زي ما احنا قلنا ان يجب على اهل الحق ان هم يصارعوا الباطل بالبينة. اهل الحق يا جماعة دول زي ما العلماء بيسموهم دول قدر الله في الارض، دول الطائفة المنصورة لربنا هيضعها حجة على الخلق. يعني دول اللي هم شهداء على الناس، وجود طائفة من الناس بتطبق الدين حجة على الناس، لذلك لن تغيب هذه الطائفة من على وجه الأرض أبدا إلى يوم القيامة. ليه؟ حتى تظل حجة الله عز وجل قائمة على البشرية. يعني الموضوع أمر قد، يعني لما بنقول حديث الجميل لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الطائفة دي مش بس عشان هم سبتوا، مش بس عشان هم سبتوا وجامدين وسبتين على الحق، ده نقطة. النقطة عشان دول قدر الله في الأرض ما ينفعش يغيبوا، دول لازم يبقوا موجودين عشان يظلوا إن ربنا سبحانه وتعالى دول يبقوا حجة على الناس. لما يجي حد يقول معرفتش يقول لا فلان صدع بالحق وفلان قال الحق، تقول أنا معرفتش أنا أضحك عليا، لكن لا، كان في فريق من عبادي يقولون أخر المؤمنون ربنا إننا أمنا، الفريق ده اللي هيظل حجة على الناس إلى يوم القيامة.
فلازم أهل الحق يقوموا بهذا الدور مهما بالغ أهل الباطل في كفرهم وأسرفوا في ذلك، زي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم المسلمين كده. مهما أسرف أهل الباطل في الباطل لازم يبقى ظل صوت للحق ولو ضعيف ولو بالكلام لازم يبقى موجود معايا. أيوة بعد قبل البعثة دي فيها خلاف مسألة أهل الفترة، هل إن كان موجود ولا لا دي فيها خلاف، وإحنا عندنا القواعد القرآنية العامة اللي تطمننا على أهل الفترة أيا كان الراجح اللي فيها. ربنا بيقول إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لأن الخلاف فيها طويل. في ناس قالت أيوة كلهم هي كلهم هيموت، اللي مات فيهم على الكفر يحاسب على الكفر، واللي مات فيهم كذا، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته اللي هو القصي ولا اسمه إيه اللي بجر أمعاء أول من سيب السوائب، عمرو بن لحي، عمرو بن القصي، عمرو بن لحي أظن يجر أمعاءها أو قصبه في جهنم أول من سيب السوائب. طب ما ده مات في الجاهلية، وناس كتير ماتوا في الجاهلية وردت عنهم أحاديث إن هم في النار، ماتوا في الفترة. في حين إن في أحاديث تانية النبي صلى الله عليه وسلم أربع أصناف من البشر منهم اللي مات في أهل الفترة يقول يا رب لم يأتيني رسول، فيمتحنه الله عز وجل امتحان يوم القيامة ويرسل علقة من النار. في ناس قالوا اللي كان الأمر واضح له واختار الكفر هيموت أيا كان. احنا عندنا قواعد ثابتة بتطمننا أن الله عز وجل يظلم أحدا، اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نرجع لموضوع، يبقى المعنى الأول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. خد بالك يعني شوف اللفظة الجميلة بتاعت منفكين دي، يعني ايه منفك؟ يعني حاجة كانت لازقة في حاجة ويحصل انفصال كلي مش انفصال جزئي. لذلك أغلب التغيير اللي بيتم بغير مناهج القرآن هي تغييرات جزئية وليست تغييرات كلية. تاني، أي تغيير وإصلاح في الأرض يتم بغير رسول يتلو، بغير قرآن يمشي، بغير عباد الرحمن الذين يقرؤون الفرقان، أي تغيير في الأرض هو تغيير جزئي لا يحدث انفكاك في الأفكار الضالة عن بعضها. لأن عشان يحصل أن الواقع المظلم ده يسيب كلية ما هو فيه، ذلك هرقل سأل هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ قال لا. لما بيحصل الانفكاك التام ويخالط الإيمان القلب، الانفكاك ده لو حصل كلية ما يرجعلوش أبدا. قال لا، قال وكذلك الإيمان، هرقل بيقول إذا خالطت بشاشته القلوب. معايا؟ أنا أسأل سؤال مهم أوي، هو اللي انتوا فيه ده تركيز ولا نوم؟ تركيز؟ تركيز. طيب نرجع تاني للسؤال الأهم، يعني نقول منفكين معناه انفكاك، انفصال إيه؟ انفصال. لذلك قيل يعني ان احد معاني الفك ان هما بيبعدوا عن بعض، مش بيفضل يعني لو البق بيتفتح ولسه الشفه ملتصقه ببعضها البعض الكلام ما يظهرش. يعني واحد عنده التصاق الشفه العلويه بالشفه السفليه ما بيحصلش انفكاك بعد عن بعض، خلاص. فالانفكاك انفصال تام، حاجه اتفكت من حاجه كانت ملتصقه مختلطه بلحمها ودمها وحصل انفصال. ده لن يحدث الا بايه؟ إلا ببين. ومن أجمل الكتب اللي استغرقت في وصف الفترة اللي قبل الإسلام وبينت قد إيه الإسلام عمل نقلة عالمية، كتاب أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، كتاب رائع، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. وكثير من الكتاب بيقتبسوا منه أنه استفاض فقد إيه المسلمون عملوا نقلة عالمية للعالم، وإزاي لما تخلوا عن تطبيق دينهم الحقيقي حصل تراجع على مستوى الأخلاق على مستوى العالم، خلاص. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وده قاله قبله المفسر ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية استفاض فيه، واختاروا شيخ عطية سالم في تتمة أضواء البيان. أضواء البيان ده تفسير الشيخ الشنقيطي، بس مش هو اللي كمله، اللي كمله في اخر جزء منه الشيخ عطية سالم اختار برضو القول ده. معناه ايه؟ معناه ان الله عز وجل له سنن في العقاب، هذه السنن عشان تتم على الناس لازم ربنا الاول يبين لهم. ربنا قال كده ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى، فانذرتكم نار تلظى لا يصلها إلى الأشقى. يبقى إذن بعد أن بيّن الله عز وجل وأن ربنا قال يعني سبحانه وتعالى قال على نفسه, هو اللي بيقول إن علينا, كأنه أوجب على نفسه سبحانه إن هو هيبين للناس إن مفيش حد هيموت إلا وهيجيله رسالة خاصة أو يطلعه على الرسالة العامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت, يعني على اليهودية النصرانية, إلا كان من أصحاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كل يهودي ونصراني يموت هو من أصحاب النار. بدأها إزاي؟ وإن كان ده عندنا في أحكام الدنيا ده قطع عندنا, ده إجماع إن إحنا لما يهودي ونصراني بيموت إحنا بنقطع إنه من أهل النار. دي بنسميها إيه؟ أحكام الدنيا المجمع عليها. أحكام الآخرة بقى إنه طلع عنده ظروف, إنه طلع مش فاهم, إنه طلع وص... دي اسمها أحكام الآخرة, دي مش بتاعتنا. إحنا عندنا حاجة اسمها أحكام الإيه؟ الدنيا, ده إجماع عند المسلمين. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي, وربنا قال إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع. يبقى هنا والله لا يسمع بي هنا حتى يسمع كلام الله. ربنا أوجب على نفسه إنه هيسمع الناس وإنه هيبلغهم, ده للصادق الراغب هيوصل. والله لو في أقصى الأرض هيوصل. إن الله عز وجل علمه في كل مكان سبحانه وتعالى, ويحيط بالخلق سبحانه وتعالى. يبقى المعنى التاني إن ربنا مش هيسيب البشرية في الضلال أبدا. ربنا هيبعت لهم اللي يكون حجة عليهم, فإما أن يهتدوا على بينة أو يختاروا الضلال إيه؟ على بينة. مش كده المرحلة دي اللي احنا بنسميها مرحلة الفرقان. لذلك المقطع ده اللي هو يحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة, جه في غزوة سورة إيه؟ يحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة, سورة الأنفال, في سياق الكلام عن غزوة إيه؟ بدر. ربنا سماه يوم الإيه؟ الفرقان. لما يجي حالة فرقانية يبقى اللي بيهلك بيهلك على بينة, واللي بيحيى بيحيى على بينة, اللي بيهتدي بيهتدي على بينة, واللي بيموت واللي بيضل بيضل عليه على بينة. نكمل بقى, كفاية كده النهاردة الآية دي ولا إيه؟ حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة؟ رسول يتلو, ببساطة. يبقى عشان نحدث تغيير في المجتمع لازم شخص الأول, شخص بشر متجسد عايش وسط الناس بيأكل الطعام ويمشي الأسواق عايش وسطهم, بيعمل إيه؟ بيتلو. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم. المعنى ده ما جاش في القرآن غير هنا. دايما يتلو عليهم إيه؟ آياته. يتلو عليهم آياته جاءت في البقرة وآل عمران والجمعة, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. والتلاوة الآيات كتير بتختلف, فعل التلاوة بيختلف معاه إيه؟ على حسب السياق. هنا يتلو صحفة. في سورة العنكبوت في جدال أهل الكتاب برضو, ولا تجدلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن, في الصفحة دي بتاعت العنكبوت, أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. هنا اللي بيتلى إيه؟ ربنا سمى إيه؟ كتاب, حاجة مكتوب. هنا بيقولوا إن سياق الصورة أصلا يخاطب في الأصل أهل الكتاب مش المشركين, والمشركين هنا تبع. بدليل إيه؟ بدليل إن لما ربنا كلم على الكفر في الأول قدم أهل الكتاب على المشركين, وإن ربنا جاب التفرق ذكر أهل الكتاب منفردين, قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب, ما قالش وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركين, جاب إيه؟ أوتوا الكتاب بس. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين, وخطبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله. الخطاب ده كله لمين؟ لأهل الكتاب. فالخطاب هنا لمين؟ للي عندهم علم وكتموه فضل بسببهم الناس, عشان كده دول شر البرية. وهنتكلم ليه كلمة شر الايه؟ البرية. الكلمة دي اللي ما جاتش غير هنا. ليه البرية؟ يعني مش ليه شر الخلق؟ مش ربنا قال ان شر الدواب عند الله سورة الانفال؟ يمكن شر الدواب شر الخلق كالانعام بل هم اضل. هنا جات شر الايه؟ البرية. وليه علاقة باسم الله الايه؟ البارئ. ماشي, هنجيلها ان شاء الله. الخطاب هنا خطاب مع اهل الكتاب, فيقولوا ان الخطاب مع اهل الكتاب لازم انت تحدد المخاطب بتاعك او المدعو، هتكلم واحد من المشركين بتوع الاوثان الاميين اللي ما بيعرفش حاجة في حياته غير بعض الحاجات المعينة وعايش في جاهلية، ولا هتخاطب واحد من اهل الكتاب اللي عنده علم بالكتب والانبياء والغيب والاخرة؟ هنا خطابك لازم يبقى مختلف عن ده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت سيدنا معاذ لليمن قال له قبل ما يقول له يعمل ايه، قال له انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم وقالوا الحديث. العلماء بيقولوا في وقفة هنا، وابن حجر بيقول في شرح الحديث ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفوا نوعية الناس اللي انت رايح لهم. نوعية اهل الكتاب محتاجين خطاب علمي اقناعي مع مع الكلام طبعا بالوعظ، الوعظ لا يخلو منه خطاب، بس دول محتاجين اقناع. عشان كده احد معاني قول الله عز وجل في اخر غافر اللي هي فرحوا بما عندهم من العلم، لما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. بعض المفسرين قالوا فرحوا بما عندهم العلم اللي في اخر غافر، انك بعض الناس اللي عندها علم في الاديان وعندها معلومات وثقافة ومطلع ودنيويا واسع للطلاع وعنده علم، تيجي تكلمه يحس ان كلامك بالنسبة له مش مهم وكلامك بالنسبة له مش مقنع. لو انت عشان كده لما يجي شخصية متفلسفة وانت ما بتخطبهاش خطاب علمي اقناعي ما بيقبهش بكلامك. لذلك خطاب الملاحدة، طبعا احنا بنقول الوعظ لازم يبقى موجود في كل هذه الخطابات، لكن خطاب الملاحدة غير خطاب المشرك، غير خطاب الوثني، غير خطاب العلماني، غير خطاب النصراني، دي مختلفين. حتى المسلم العاصي اللي صغيرة غير المسلم صاحب الكبيرة بيختلف معايا. فهنا ربنا بيخاطب اهل كتاب، فقال يتلو صحفا مطهرة، حاجة مكتوبة فيها كمان مش بس صحف، ده الصحف دي فيها ايه؟ فيها كتب. يعني ايه صحفا مطهرة؟ فيها الصحف المطهرة اللي هي القرآن، وكأن دي بشارة او اشارة ان القرآن لابد ان يكتب، يعني كأن بشارة أو إشارة لا تكتفوا بمجرد إقراء القرآن، لابد أن إيه؟ أن يكتب القرآن، وبشارة أن القرآن هيظل مكتوب بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وبدأوا فعلا كتابة القرآن على العظم والرقاع والجلد، ولما جمعوه في الآخر وعملوا منه المصحف. فزي ما بيقول كأنها بشارة أو إشارة أن القرآن لازم يبقى إيه؟ مكتوب، وان مش كل الناس هيظلوا اميين يقرأ عليهم بس القرآن زي العرب، لا ده انت هتفتحوا الدنيا، انتوا الرسالة الخاتمة للعالم، فانتوا لازم تروحوا للعالم بكتاب مكتوب. خلاص، رسوله من الله يتلو صحفا مطهرة، مش صحفا طاهرة، صحفا ايه؟ مطهرة. مين اللي مطهرها؟ ربنا سبحانه وتعالى. كلمة مطهرة دي كأني يقولك فيها ايه؟ فيها إشارة بكتب السابقين، يعني كأن الصحف دي هتبقى غير صحفكم، صحفكم تدنست لكن هذه الصحف ستظل طاهرة. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. ففي بشارة إن هذا القرآن لن يحدث له تحريف، لن القاطعة، ولن يحدث له تبديل، مستحيل. دي آية معجزة يا جماعة. لما تيجي تتحدى أي كافر لازم رقم واحد تتحدى بالقرآن، يعني ما تيجي تتناقش مع ملحد مع كافر مع مشرك مع أي شخصية مش مسلمة، لازم التحدي رقم واحد بتاعك مش ده التحدي اللي ربنا قاله في القرآن. التحدي اللي في القرآن كله حاجتين، ثم المباهلة. لكن قبل ما تقول له تعالى نبتهل وندعي على الظالم وربنا يحرق الظالم ويهلك الظالم، التحدي بحاجتين، للمشرك التام بصفة الخالقية، تقول له لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الذين تعلم من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طب واللي عنده مناهج اخرى بتتحدى بالقرآن، لو عملتوا ايه مش هتعرفوا تجيبوا زي القرآن، مش هتعرفوا تجيبوا صورة. انا عايزك كنت بتقول التحدي ده ما تبقاش خايف، ما تقولش ايه افرض عرفوا يعملوا صورة مش يعرف، انا ربنا قال ولن تفعلوا، ولن تفعلوا مش هتعرفوا تعملوه، مش هيعرفوا يجيبوه، ولو يجتمعوا له مش هيعرفوا، مستحيل، ده اعجاز. فانا عايزك تبقى موقن بهذا التحدي.
فرسول من الله يتلو صحفا مطهرة. من معاني التلاوة انتوا عارفين يعني تلا شيء، شيء تلا شيء يعني ايه؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، يعني تلاها هنا يعني اراها، يعني القمر هنا قرأ الشمس وما العمل ايه؟ تبعها، تابع للقمر، تابع سواء تابع متلقي من النور وبيعكس الضوء او تابع حركيا ايا كان. المهم ان ايه تلاها يعني ايه المفرد، انا عايزك تبقى عارف لفظ، اما اقول لك منفكين تقول لي قول قال تاركين وقول قال متروكين، تبقى عارف تفسير اللفظ. تلاها يعني تبعها، هقول لك الشمس اذا تلاها والقمر اذا تلاها يعني ايه تابعه. فتلا شيء يعني تبعه، جاء فلان ثم تلاه فلان اي ثم تبعه فلان. فكلمه يتلو هي وظيفه ان انت تابع لما يلقى اليك، يعني الرسول مش بيختلق كلام من عنده، الرسول ايه بيتبع ما انزله الله. طب هو رسول يتلو ايات دي بينه كافيه فعلا ان الظلام اللي احنا قعدنا نتكلم عنه اللي في الارض ده يروح؟ يعني كفر اهل الكتاب والاصنام والمشركين، هل فعلا كل ده ينقشع برسول يتلو صحف مطهره؟ هل ده؟ للاسف يا جماعه احنا مش واثقين في منهجنا. احنا لو سمعنا الان ان اكتشفوا في فلسطين مثلا او في سيناء عصا موسى مثلا افتراضا طبعا وهو امر مستحيل، وجربوها طلعت شغال، تخيل بقى، تخيل مدى فرحتك ويقينك ان انت قد ايه هتعرف تقنع الناس اللي هيكلمك هتقوم عامل ايه، مطلع العصاية ورايح على البحر واهي قادل. يعني لكن ربنا بيقول لنا في القرآن ان آية القرآن اقوى واكثر استمرارا الى يوم القيامة. لازم تبقى عندك موقن بالكلام ده، مش كلام يعني زي آية الرعد اللي هي ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى بل الامر جميعا قيل في محذوف اي لكان هذا القرآن. يعني ربنا قدر ان في كلام قرآن تقطع به الارض، قالوا زي ما حصل مع سيدنا موسى وفرق البحر، او سيرت به الجبال قالوا زي ما الجبل نطق فوق بني اسرائيل، او كل ما به الموتى زي ما سيدنا عيسى، يعني معجزات سيدنا موسى وعيسى كلها لو في قرآن هيعمل الكلام ده كان هيبقى ايه هذا القرآن. بل لله الامر جميعا ولكن الله عز وجل اراده معجزة معنوية مش معجزة حسية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال له إزاي أكثرهم تابعا؟ ده في حاجة اسمها عصا موسى، أيوة الآية دي أقوى. فأنت لازم يقينك في القرآن أشد من يقينك في تأثير عصا موسى على الناس، معايا ولا إيه؟ لكن إحنا للأسف بعيد عن القرآن، احنا بعيد عن هذه المعاني، عن هذه المعجزة، مش مختلطة بلحمنا ودمنا. خلاص، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يعني فيها كتب قيمة؟ كلمة ازاي صحف فيها كتب؟ قالوا زي ما بتلاقي مثلا كتاب زي كتاب البخاري وتلاقي فيه ايه كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا. يعني هذا القرآن ليس معجزة واحدة، لا، ده في انواع من الاعجاز. هتلاقي في اعجاز في اللغه، واعجاز في السياق، واعجاز في العلم اللي هو العلم الدنيوي، واعجاز في البلاغه، واعجاز في الهدى، واعجاز في حل مشاكل المجتمع الاجتماعيه، واعجاز في حل مشاكل المجتمع الاقتصاديه، الوان وكتب من الاعجاز. معايا؟ يعني القران مش القران هو ايه معجزه واحده، لا، ده القران مئات الانواع، مش يعني مش 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 مئات الاعجاز، لا، مئات الانواع، وكل نوع في بقى تفاصيل في الاعجاز، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى صحف مطهرة فيها كتب قيم. وقيل في معنى الايه بقى عشان نتناسب مع السياق ان احنا بنخاطب، قلنا في الاصل احنا بنخاطب مين دلوقتي؟ اهل الكتاب. واهل الكتاب يقول لك انا مش مؤمن الا لما تجيب لي ايه بينه. فقلنا له البينه رسول يعرف نسبه ويعرف بصدقه وأمانته،
يبقى انت لازم عشان تبقى بينة بالناس لازم تعرف بالايه، بالصدق وايه والامانة. يبقى انت لما بتتخلى عن خلق الصدق والامانة انت بتلعب في البينة، انت للأسف بتقلل الحجة على الناس. يعني شخص بيقرأ القرآن على الناس ويتخلى عن خلق الصدق والامانة دي مصيبة، ده لم يصبح بينة. يبقى احنا احيانا بنسيء الى القرآن دون ان نشعر، دون الا نشعر. يعني فاهمين الفكرة ان انت لازم تكون معروف. لذلك قالوا البينة انه رسول معروف عندهم بالصدق والامانة والخلق، فده يبقى بينة عند الناس. بالنسبة بقى لأهل الكتاب، فيها كتب القيمة قال معناها يحتوي على أدق وأجمل وأقوى وأصح ما في الكتب السابقة. يعني الكتب السابقة مضمنة فين؟ في القرآن. لذلك آخر سورة الأعلى اللي هي إيه؟ صحف اللي هي من أول سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل إلى الكوبا من أول، وذكر اسم رب بل تؤثرون الحياة الدنيا. إن هذا ده اللي هو إيه؟ قيل اللي هي سورة الأعلى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني في حاجات عندنا كانت موجودة فين؟ في الصحف الأولى. فقالوا فيها كتب قيمة. يعني كأن أنت بتقول لليهودي أو النصراني أنت المفروض لما تقرأ القرآن لو أنت عندك اطلاع على كتبك هتجد ألفة وتآلف في الأصول، خاصة الكتب التي لم تحرف. أنا أصلا سبحان الله الواحد بيقرأ حتى الآن في التوراة والإنجيل المحرفين حتى الآن وبيجد بشارات بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هما بيأولوها. كل دين وكل فكرة على مستوى الأرض في الأغلب تنتظر مخلص. اليهود حتى الآن بينتظروا النبي الموعود به عندهم في التوراة، وهيعتبروه المخلص بتاعهم اللي هو يبقى المسيح الدجال. والنصارى حتى الآن عندهم وعود في الإنجيل إن في حد هيجي، حتى الآن لسه مستنينه. وإحنا جالنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي عندنا المهدي، والشيعة عندهم الإمام الاثناشر. كله بينتظر إن في شخص هيجي ويحدث حدث تغييري. حتى احنا لما بننتظر مش بس المهدي، احنا بننتظر نزول عيسى. واليهود بينتظروا مين؟ المسيح. لذلك لن يقتل المسيح الا من؟ الا عيسى. ما نحن نؤمن به ونوقن به سينتصر على ما هم يوقنون به. لذلك لما المسيح هيجي اكثر اتباعه اليهود، واحنا بننتظر نزول عيسى. فنزول عيسى هو اللي هيقتل مين؟ المسيح الدجال. نرجع تاني، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب ايه؟ يعني ايه قيمة؟ يعني ايه قيمة؟ ايه رأيكم؟ جميلة. ايه رأيك؟ ايه يعني ايه قيمة؟ ايوه، هل قيمة يعني هي ما فيهاش عوج، ولا هي تقيم الناس عشان الناس ما يبقاش فيهم عوج؟ قيمة عكس معوج، قيمة جاية من مستقيمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فبالتالي هو قيما. لذلك من اللطائف في الآية دي انك لما تيجي تقراها تلاقي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في ايه في المصحف؟ في سين كده اللي هي الايه؟ سكت. لطيف انك انت تقول ايه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ما توصلهاش ليه؟ لان لو وصلتها هتقول ولم يجعل له عوجا قيما، يعني هو في عوج بس مش قيم. لا، فاهمين معنى؟ لو انت وصلتها هتبوظ معنى الايه. فانت تقول الحمد لله الذي انزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، تقف ومعنى انه ملوش عوج ان هو ايه؟ قيم. من معاني قيم ان القران لن تستطيع انك انت تطلع فيه تناقض، وكل اشكال بيقولوه بنكتشف انه اعجاز. يعني احنا اهل الباطل بياخدوا بالهم من حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، يقول لك بس لقيت لك مشكله في القران وتناقض، تكتشف ان دي كانت معجزه انت مش واخد بالك منها اصلا. ذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه؟ اختلافا كثيرا. في ناس فاهمه معنى الايه غلط طبعا، ان ايه؟ ان القران فيه اختلاف بس ايه؟ بس قليل. لا مش مش مفهوم المخالفه. لا امال معنى الايه ايه؟ معنى الايه اي جهد بشري يحاول كتابه قران مش بس هيبقى فيه اختلافات قليله، ده هيبقى فيه اختلافات كتير. يعني اي جهد بشري لازم هيحتوي على الاف التناقضات والاختلافات. يعني لو حبوا يعملوا كتاب دستور بشري زي القران كده لازم يبقى مليء بالتناقضات والاختلافات. ماشي. وما تفرق الذين اوتوا فقيمة معناها انه يهدي للتي هي اقوى بتاعه الاسراء. يبقى قيمة معناها ايه؟ يهدي للتي اقوى. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. للاسف كتير من الناس يقسم انه نفسه يشوف ايه، انه نفسه يشوف بينه، لكن الحقيقه لما تيجي تطرح له البينه تفاجئ ان هو ايه، ما زادهم الا نفور. المشركين قعدوا يحلفوا. انت عارف لو كان عندنا رساله، لو كان عندنا وحي، لو كان عندنا رسول، كان زماننا لكوننا اهدى من احدى الامم. لو جالنا نذير هنؤمن. اليهود لو جالنا نبي، بل بالعكس اليهود كانوا بيقولوا هيجي نبي وهنتبعه وهنقتل بيه العرب. طب ما النبي جه عملته مع ايه؟ كثير من الناس ده للاسف خلقه زي بالظبط ايه الايه بتاعه التوبه اللي هو اللي بيقسم لان اتانا الله من فضله لنصدقن ولكننا فلما اتاه من فضله بخلوا به. فكتير بقى بيقول والله انا لو جات لي ايه انا بس متوقف اما ايه اشوف الايه. اعرف يا جماعه ان الذي لا يكتفي بالقران لن يكتفي باي ايه. دي قاعده القران اقرها. المشركين طلبوا ايات كتير جدا وطول القران، ودي موجوده في سوره الانعام لو ربنا قدر وشرحناها. طوال سوره الانعام عمالين يقولوا عايزين ايه، عايزين ايه، عايزين ايه. المسلمين وصلوا مرحله نفسهم ان يجي. فعشان كده ربنا بيقول للمؤمنين ايه، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. عشان كده الايه اللي بعدها على طول ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. يعني اللي ما امنش بالقران اول مره ومش مقتنع بيه، والله لو جبت له اي ايه، ده لو كلمهم الملائكه، ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا. ليه الايه دي جت بعد ايه القران؟ ليه؟ لان اللي ما امنش بالقران والله لو شاف ايه، ده انت لو رفعتهم في السماء هيقولوا انما سكرت ابصارهم. يعني لو طلعته في السماء لكن انت سحرتني. يعني اوعى تفتكر انك انت مش اشد الايات وضوحا في الدنيا، في الدنيا ناقد صالح وعصى موسى عملت ايه؟ عقروها ولما البحر اتشق مشوا في البحر ورا سيدنا موسى عشان يقتلوه. قتلوا الناقة، عقروا الناقة. وفرعون مشي شاف العصا شقت البحر قام ماشي في البحر. فبلاش تظن ان البشر اليومين دول اذكى من بتوع زمان. اكفاركم خير من اولئكم؟ هم زي بعض. يعني نفس المستوى التفكير العقل. اللي مش هيؤمن بالقران من لم يكتفي بايه القران لن تكفيه اي ايه على مستوى التاريخ، مش هيؤمن باي ايه. طبعا اتباع هوى وبغيا بينهم، وزي ما القران فصل في ايات ثانيه ان ده هو اصلا مش بيدافع حقيقه عن الالهه، هو بيدافع عن اهوائه. هنقول دلوقتي دي، بس للاسف انا كان نفسي نتوسع اكتر من كده، انما انا هخلص اختم يعني 10 دقائق وخلص او اقل. يعني دلوقتي احنا بنقول لاهل الكتاب او بنقول للمؤمنين، لو بنقول للمؤمنين بنقول لهم يا اهل الايمان اعلموا ان هذا الواقع لن ينفك عما هو فيه من ضلال الا بمجيء البينه. وايضا ايها المؤمنون اعلموا انه حتى بعد ان تاتي البينه سيظل جزء من اهل الباطل يصر ويتمسك بباطله. ده ملخص للايات اللي فاتت. لو احنا بنكلم مين؟ اهل الايمان. بنقول لهم يا اهل الايمان احنا يعني اعرفوا ان هذا الواقع لن ينفك من الضلال الذي هو فيه الا ببشر يطبق القرآن. لازم يبقى نموذج حي، رسول يتلو، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، واحد بيطبق القرآن وبيتبعه. زي ما كلمة يتلو بتعطي هذا المعنى من الاتباع. لو احنا بنخاطب اهل الكتاب بنقول لهم يا اهل الكتاب انتم ادعيتم انكم لن تؤمنوا الا اذا جاءت البينة، قد جاءتكم البينة ارجعوا الى كتبكم. واقرؤوه ثم اقرؤوا القرآن وتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مباشر، فسوف تعلمون أن هذه بينة حقة، ولكنكم تفرقتم واختلفتم اتباعا لأهوائكم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وعند بتقول له شوف سبحان الله الآية دي الواحد طول عمره بيقراها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إيه في الآية دي دليل إن الدين بتاعنا دين حق؟ يعني الواحد عم يفكر المفروض إن الآية دي رد على شبهة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، بعض أهل الكتاب قالوا دي مش بينة، تقوم الآية ديت فيها رد على شبهته. إيه فين الرد اللي في الآية؟ سبحان الله زي بقول لك كل ما تعيش مع القرآن أكتر وتفكر فيه أكتر ربنا يبصرك إن الحاجات اللي أنت مش واخد بالك منها ردود في القرآن دي فعلا رد على شبهته. ربنا بيقول لهم أنا هديكوا علامة تقيموا بيها أي دين يتعرض عليكم إلى يوم القيامة وأي فكرة تعرض عليكم إذا كانت الفكرة دي حق ولا باطل. يعني الآية دي مقياس وميزان، اختار أي فكرة، الهندوسية، الليبرالية، الشيعة، أي فكرة موجودة على مستوى البشرية ده معيار تقيم بيه إذا كانت حق ولا باطل. إزاي؟ وما أمروا إلا، لازم الشرع يبقى فيه أوامر، ده رقم واحد، الشرع لازم يبقى فيه أوامر وإيه ونواهي. فكرة أو اعتقاد أو دين بدون أوامر ونواهي من عند الله، من عند المرسل اللي هو الله طبعا، يبقى ده مش دين. يبقى أنت كده ضربت كل الأفكار اللي ما فيهاش إيه أوامر ونواهي، أو اللي يقولك إحنا هم زي الهندوسية بين ولا إيه، هم أربعة على مستوى البشر، بشر ما فيش تشريع ولا حاجة، هم بيقعدوا كده في لحظة صفاء وخلوة يتلقوا الأخلاق والتعليم من وحي بيجي لهم كده فيعلموا الناس أخلاق، والأخلاق دي بتتغير مع مستوى الزمان. ده بقى كلام إيه؟ كلام فارغ. إحنا عايزين كتاب مكتوب وصحف فيها أوامر ونواهي. يبقى الدين اللي ما عندوش كتاب خرج برا الموضوع. يبقى لما يجي لك دين الليبرالية مثلا، زي ما خاصة الليبرالية، أنا بتكلم عن الليبرالية الكافرة بتاعت أمريكا اللي هي تمثال الحرية الليبرتي، اللي هم نشأت معهم البروتستانت اللي ثابت الأرثوذكس والكاثوليك، البروتستانت أي المحتجين المعترضين، ونشأت الفكرة التالتة اللا كنيسة البروتستانت. الدين الليبرالي هو هناك عبارة عن دين متداخل مع الدين، هي فكرة أثرت على الدين. طب دي عندكوا كتاب؟ أيها البروتستانت عندكوا كتاب؟ يبقى هنكمل النقاش. ما عندكوش كتاب خرجتوا برا الموضوع. ماشي؟ طيب وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لازم الدين ده يتحدث عن العبودية لله. أي دين لا يتحدث عن العبودية لله مرفوض. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ده اللي مش موجود في البشرية الوقت. أغلب كل اللي موجود أصابته لوثة الشرك، حتى الفرق الضالة في بعض المسلمين زي الشيعة، ان تدخل بيتدخلوا الائمه بيتدخلوا في التشريع. احنا عندنا خلاص الموضوع انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع انتهى، هو عنده الامام ممكن يتلقى تشريع. عشان كده هي دي فكره اتسكل يا جماعه. عشان كده كنا بنقول ايه قبل الموضوع المتسكل، لوسة الشركة، احنا بنتكلم على في ان لازم سبحان الله نسيت كنت اقول ايه، لازم الموضوع يبقى صافي ما يبقاش فيه لوثة انك انت بتشرع، لازم يبقى التشريع ده بتاع مين؟ اللوثة دي بقى بتاعت الشركة تيجي في التشريع، تيجي في الربوبية، تيجي في الالوهية، تيجي انك تذبح لحد غير الله. يعني النصارى اصابتهم هذه اللوثة، اللوثة الايه، ان عيسى ابن الله او هو الله، فبقى ده مش دين حق. الدين الحق هو ايه؟ مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني ايه؟ الحنيف لغة هو المائل. مائل يعني ايه؟ يعني بعيد عن كل الشرك. يعني ايه؟ يعني يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني لازم الدين الحق يقولك في طاغوت اكفر به. يعني اي دين هيقولك يسعنا ان الاديان كلها حق، وان الحق نسبي، وان احنا ينفع نعمل وحدة الاديان، ده دين باطل. ما هو الدين عشان يبقى حق لازم غيره يبقى ايه؟ باطل. ما عشان يبقى في حاجة اسمها الحق في حاجة اسمها الكفر، في حاجة اسمها الايمان، في حاجة اسمها الشرك. يبقى اي لازم تقيم الدين الحق. والحاجات دي كانت عندهم، لان كان القران بيقول لهم اسالوا اسلافكم وانتوا ادرى بتقييم الدين. الدين اللي جه ده، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم انا اللي بقوم ولا انما يوحى الي؟ لذلك نصوص بشرية النبي صلى الله عليه وسلم مثبتة في القرآن انه بشر. وان كان احنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفقهية هو مشرع، يعني ما نقول الشارع تحتمل على، انما انا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا اتكلم الا بايه؟ بوحي، والسنة وحي. لكن احنا لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا مش زي النصارى لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اللوثة دي لما أصابت اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان، لما عدي ابن حاتم قال إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنعبدهمش، أنتوا عندكم في القرآن بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا. قال له لا إحنا بنعبدش. قال له مش هم اللي بيحلوا هم اللي بيحرموا، والنبي خلاص راح، هم اللي بيغيروا الحلال يخلوه حرام والحرام، مش هم اللي ممكن يعملوا كده، يعملوا اجتماع ويحولوا الحاجة بعد ما كانت حرام يخلوها حلال؟ قال له آه. قال له فتلك عبادته. يبقى كلمة مخلصين له الدين، التشريع خالص لمن حق التشريع يكون لله والواحد القهار سبحانه وتعالى. دي لم ينجو منها دين على مستوى الأرض، باطل. حتى أي فكرة، يعني حتى فكرة العلمانية، هي فكرة العلمانية إيه يا جماعة؟ يعني من الكلمات الجميلة، هي إيه فكرة العلمانية؟ أي الإنسان في حاجة اسمها غيب عنده ما يعرفهاش، ودايما الانسان بيعرف الحاجه اللي مش عارفها عن طريق الايه؟ السؤال. يعني دايما انا اديكم ملخص بس سريع كده، الانسان بيعرف الحاجه اللي غايب عنه عن طريق الايه؟ السؤال. سواء بيسال او بيبحث، المهم ان هو بيتساءل. اهل الايمان قالوا ان في رسل جاوبوا لنا على تساؤلات في حياتنا، سواء غيبيات او اصلاح لحياتنا احنا ما كناش نعرفها. دول اهل الايمان. اهل الكفر قالوا لا، مفيش حاجة اسمها رسل وملاحدة، وما جابوش إجابات على إيه؟ على التساؤلات اللي عندنا. العلمانيين بيقولوا إيه؟ بيقولوا في رسل وفي إله، وبعت الرسل بوحي يجيب على تساؤلات، لكن الإجابات دي مش إجابات كاملة، الإجابات دي إجابات تخص دور العبادة، لكن خارج دور العبادة لم يأتي. ده العلماني اللي بجد اللي ما بيهزرش، لم يأتي الرسل بإجابات على ما خارج دور العبادة. علمانيين متأخرين يقولوا لا، جي بإجابات، بس هذه الإجابات كانت تصلح لأوقاتهم ولا تصلح لأوقاتهم. فالعلمانيين كذا صنف معايا. نرجع لموضوعنا، يبقى الآية دي تستطيع أن تقيم بها أي دين إذا كان هو حق ولا باطل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني ربنا بيقول لهم أنتوا كفرتوا بالنبي اللي هو قال لكم حاجة غير اللي عندكم، مش أنتوا عندكم تعبدوا إله واحد وتقيموا الصلاة العبودية وتواسوا ناس بأموالكم إيجابا وتؤتوا الزكاة؟ إذا اجتمعنا في دين فذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. لن يكون الدين قيم مقيم لمجتمع، مقوم قصدي لمجتمع يقيمه، إلا إن في كفر بالطاغوت، وفي يعني في حنفاء، وفي مخلصين، وفي إقامة صلاة، وفي إيتاء زكاة. يعني لن يحصل إقامة المجتمع من حالة الانحطاط إلى حالة التقدم بالنسبة للمسلمين، لن يحدث هذا إلا بأربع عناصر: حنفاء، مخلصين، إقامة صلاة، إيتاء زكاة. أربع عناصر دول لو تحققوا في مجتمع، ذلك المفروض أي دعوة بتعيد في مراحل الانحطاط تعيد تاني، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد الأمر دينه، لازم تبدأ على الأربعة دول. لازم مسألة الإصلاح الاقتصادي، لازم كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، لازم في حاجة اسمها زكاة وملزمة على الناس، ويروح يبعث اللي بيأتي بالزكاة. ده كان لازم يتعمل. ومسألة العبادة، إقامة الصلاة، لا خير في من لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له، وطبعا كفر بالطاغوت والإيمان بالله. فربنا بيقول لهم ده عندكو؟ لا ما بقاش عندكو. طب ده موجود في الدين، لو لقيته في الدين ان هو بيقولك لا اعبد البشر، بالعكس. لذلك امنا عائشة بتقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي آية من القرآن لأخفى الآية بتاعت ايه؟ بتاع سورة الأحزاب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ربنا قال له وما يدريك لعله الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير في آخر الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في آخر سبأ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي رب. ده النبي صلى الله عليه وسلم. ده غير الأحاديث بقى. أنا بكلمك على آيات مسجلة مسطرة في القرآن معايا. آخر حاجة عشان للأسف طولت الآيات الأخيرة بقى ليه تقلد فيها شر البرية وخير البرية. يعني ختمة السورة إن الناس تجاه هذا الوحي هينقسموا لفريقين. الفريق اللي هيؤمن به لازم يصل في هذا الإيمان إلى مرحلة لفظة كده اتذكرت في آخر آية في سورة البينة اللي هي مرحلة الإيه؟ الرضا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه. لازم نوصل مع الدين ان احنا نقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لازم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كفايه كده خلاص ما احنا حكمنا نفسه صلى الله عليه وسلم. لا مش بس كده. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى. هي دي الرضا ويسلموا تسليما. يعني تحكيم شريعه بدون ناس رضياها ده هيتقلب عليهم تاني. لازم نوصل طائفة المؤمنة طبعا مش كل الناس طائفة المؤمنة لازم توصل لمرحلة ايه؟ الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا بشرعه ورضوا بالصحف القيمة ورضوا بالكتب القيمة ورضوا بالدين القيمة ورضوا بالرسول واتخذوه منهجا يقاتلون في سبيله. آخر حاجة ليه خير البرية وشر البرية؟ البرية جاء من اسم الله الايه؟ البرية. احنا اتكلمنا قبل كده في سورة الحديد عند تفسير قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقلنا يعني إيه البارئ؟ اسم الله البارئ يعني إيه؟ البارئ لما تيجي تدور له في كتب الأسماء الحسنى هتلاقي له معاني كتير. البارئ ذكر ثلاث مرات في القرآن. مرة واحدة في آية الخالق البارئ المصور ومرتين في آية واحدة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. اللي هي آية الايه البقرة في التوبة ان هم ايه الحل ان هم عشان يتوبوا فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. البرء في اللغة جاي في معنى انك انت بتنفصل عن شيء فاسد. البرء في اللغة انك انت بتنفصل عن شيء فاسد بيضر. لذلك قالوا بيبرأ من مرضي يعني كان في حاجة مسيطرة عليك وانت ايه انفصلت عنه خلاص او تحسين الشيء. لذلك قالوا برأيت القلم انك انت زبطته وحسنته عشان يستطيع يؤدي ايه مهمته. فربنا قال الخالق البارئ المصور. قالوا الله الترتيب ده مقصود. قالوا الخالق هنا بمعنى التقدير او ايجاد من العدم المكونات الرئيسية بتاعت الانسان. ثم مرحلة التصوير الخروج الشكل الكامل سواء التصوير الخارجي او الباطني او المعنوي للانسان. عشان ينتقل الانسان من هذه المرحلة الترابية الطينية اللي ما كانش من عدم وهو في شكل تمثال طيني الى مرحلة مصورة في احسن صورة ظاهرا وباطنا ومعنويا لازم بيشفى من الحالة الطينية دي عشان يبقى مكرم. قالوا ده اسم الله البارئ. النقلة دي برأه من الطين وجعله إنسان. عشان كده أحيانا بيتحط البرء بمعنى الخلق أو أوجده من على غير مثال أو من العدم. إن هو حوله من صورة طينية ترابية إلى إنسان مكرم مشرف. ده اسم الله البارئ. طبعا ده ترجيح لأن في أقوال كتير في اسم الله الإيه البارئ. فلفظة اسم الله البارئ فيها معنى انه بيصرف عنك السوء. ان هو نقلك من الصورة الترابية الطينية للصورة المكرمة المشرفة بتاعت بني ادم دي. عشان كده لما ربنا قال توبوا الى بارئكم انك انت هتشفوا من عبادة البقر. يعني ارجعوا الى البارئ اللي انتوا هتعملوه ذلكم خير لكم عند بارئكم. التوبة دي هترجعك نضيف زي ما كنت. يعني ربنا خلقك على الفطرة، برأك على الفطرة زي ما فطرك كده، برأك على الفطرة ان انت قابل الوحي. لما انتوا دنستوا فطرتكم بعبادة البقر كان لازم ترجع تاني لاسم الله الايه البارئ بالتوبة، فتوبوا الى بارئ. وضحت معايا كده عشان نتكلم على اللي معانا النهاردة؟ لذلك حتى قلنا من المعاني دي في آية الحديد، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من معانيها، أن المصيبة هي لك شفاء، لأن قال إيه نبرأها، يعني المصيبة ربنا بيبرأها ليك، يعني المصيبة بتبرئك من الذنوب وبتبرئك من الأخلاق السيئة، فالمصيبة دايما خير ليك، كأن المصيبة دواء بتشفيك. معايا؟ طب هنا بقى خير البرية وشر البرية وعلاقتها بقى بالصور. احنا قلنا سورة التين ان في وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في مهبط الوحي يرفع الناس لأعلى عليين والأسفل سافلين، وفي العلاقة ان في ناس هتحاول تمنعه من الوصول لينا، فربنا بيقول اللي هيحاولوا يمنعوا الوحي اللي في سورة التين عن الوصول للناس زي ما عمل بتاع سورة العلق، اللي حاول يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، دول بيفسدوا البشرية، دول بيشيلوا أعلى دواء خير البرية، بيشيلوا اللي هو أعلى تجلي الاسم الله البارئ في نزول الوحي إن هم يشفيهم من أمراضهم، دول أسوأ الناس في البشر، دول أضر ناس على البشرية، واللي هيحاولوا ينشروا الوحي دول اللي هيبرأوا العالم من الأمراض اللي فيه. يعني ايه كلمة خير البرية وشر البرية؟ يعني اكتر ناس تدنس العالم بالفساد اللي هيحاولوا يمنعوا الوحي عن الناس، واكتر ناس بتشفي العالم من الـ من الـ من المفيه من ضلال وكفر الناس اللي هتنشر الوحي للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، العالم كله والحيتان في البحر تصلي على مين؟ معلم الناس الخير. ليه؟ العالم كله بيستفاد من انتشار الوحي، وربنا قال على اللي بيمنع الخير ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بعد كده الا الذين تابوا واصلحوا بينهم فاولئك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اللي ربنا قال على اللي ما بتابش عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. ليه البشر كلها والمخلوقات كلها بتلعنه؟ لان منع دول اللي كتموا الهدى منعوا عن العالم اكتر حاجه محتاجينها. يعني لازم نخرج بقاعدة إن الذين يمنعون الوحي عن الناس أشد إجراما من الذين يمنعون وصول الشمس إلى الناس، إن الذين يمنعون الوحي عن الناس أشد إجراما من الذين يمنعون الماء والهواء عن الناس، إن الذين يمنعون الوحي عن الناس أشد إجراما من الذين يمنعون الرزق عن الناس والطعام عن الناس. دول مجرمين، دول شر البريء، دول بيفسدوا الدواء بتاع البشر. يعني اللي هيبري البشر وهيبريهم وهيبرئهم من العيوب والنقائص هو الايه؟ هو الوحي. دول بيفسدوا البرية، بيفسدوا الخلق، بيفسدوا الدواء، لان هنا من معاني سورة البينة ان المشركين استمروا على شركهم بسبب ان هم لما راحوا سألوا اليهود، ما هم دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا معايا ايه؟ كتاب. قالوا طب ما احنا في ناس قبل كده ايه؟ أهل الكتاب. راحوا سألوا أهل الكتاب قالوا لهم لا ده أنتوا أحسن منهم. لذلك دايما فساد أهل الدين بيصرف كتير من الناس عن الحق. لو واحد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان في رواية يجادل بالقرآن. فساد أهل الدين خطر. فلما كان أهل الكتاب دول أهل الدين عند العالم وفسدوا، البشرية كلها دخلت في ضلال. كده بعض المفسرين قال ان شر البرية المقصود به ابتداء اهل الكتاب، وهيعذبوا اشد عذابا من المشركين. ازاي؟ على الاقل دول بيقولوا ان في اله وفي بعث، بس عندهم شركيات، دول بيقولوا مفيش بعث ولا في جنة وعندهم اصلا. قالك لان دول منعوا وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الهدى عن الناس. ذلك الشاعر بيقول وعالم بعلمه لم يعملا معذب في قبره قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعمل معذب في قبره قبل عباد الوثن. يبقى إذن عشان ننزل نبقى خير للبرية ونبرئ البرية مما هي فيه من عيوب ونقص، زي فكرة ماذا خسر عام الحصاص المسلمين كده، نحتاج إلى إيه؟ رسول يتلو. وبالتالي أتباع الرسول يتلو صحفة مطهرة فيها كتب قيمة. أسأل الله جل أن يستعملنا لنصرة دينه ولنشر دينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.